أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً بأصدقائي في كنبة السبت، أعود إليكم هذا السبت بحلقة جديدة وجديدة في نوعها كذلك. هذه الحلقة كانت عبارة عن مقابلة أقيمت في دبي في نوفمبر 2022 في بودكاست حكمة وهبي. هذا البودكاست الحواري الرائع ستجدون في وصف الحلقة رابط اليوتيوب لهذه المقابلة معي، وأيضاً قناته في اليوتيوب التي تحتوي على كثير من المقابلات الرائعة. أضيفوه وتابعونا واستمعوا واستمتعوا، أحبكم كالعادة.
يا الله شو كنت أتلبك قبل أفنان يعني قدام الكاميرا، كان موضوع كتير صعب.
أكيد أنا بالنسبة لي لسه في كل مرة يعني قدام المايك لازم في تلبيكة أول 10 ثواني 15 ثانية بعدين أوكي.
بس أنت ما عندك كاميرا صح؟ يعني ما بتصوري؟
نصور نزل
فيديو. بتصوري؟ أيوة. بلش الموضوع. أفنان الغامدي، أهلا وسهلا فيك.
يا أهلا وسهلا.
دكتورة بعلم النفس، وتشرفت تعرفت عليك هيك بفرصة، كنا بنادي دبي الصحافي
مهرجان بودفست.
بالضبط، فكان لقاء حلو، وعم بستغل الفرصة لأعمل مقابلة معك، لأنه صراحة سمعت البودكاست تبعك فشي رائع. يعني
الله يسعدك.
يعني مديتيشن، حتى الأسلوب، صوتك، الميوزك اللي بتحطيها، يعني ريلاكسينج.
الله شكرا، والله لي الشرف يعني صدق. وأنا صراحة يعني سعدت مرة أول شيء بدعوتك هنا، وانبسطت كثير أنه طالما في دبي هذه أجمل فرصة أني أقعد معك في هالطاولة الجميلة وبودكاستك الرائع، يعني فأني أكون من ضمن ضيوفك والله لي الشرف.
Thank you. أول شيء كيف يعني ليش خطر على بالك أنه تصيري على بودكاست؟ يعني أنت دكتورة، هل بتمارسي الطب بالعيادة؟ بتشوفي عندك يعني بتسموه مرضى مش مرضى
اي صحيح مرضى نفسية، ما هي مشكلة فعلا.
ولا مركزي أكتر، حابة أنه تنشري هالوعي وهذا الشيء عن طريق البودكاست؟
عن طريق العام. أول شيء ما باركت لي فوز منتخب نفسي.
أيوة لا باركت لك قبل البودكاست، بس هلأ لازم بارك لك. أول شيء ألف مبروك.
الله يبارك فيك.
ألف مبروك، كلنا تفاجأنا، بس مفاجأة سعيدة.
ميد هيستري على قولتهم. شيء أنا سعيدة، يعني كان لازم أني أبارك منتخبنا وأبارك للسعودية هذا الفوز الكبير، وأستمتع فيه معك هنا.
أكيد مش يعني شيء رائع، وانبسطت من قلبي. أنا كنت عايش بالسعودية وبعرف قديش حب السعوديين للكرة وهن موجود بالكالتشر يعني، فشيء رائع ومش بعيد عنهم الفوز. يعني نحن عطول منفكر الأجنبي أفضل.
صحيح. الحمد لله. بالنسبة لسؤالك حكمة، أنا طبيبة نفسية وأمارس الطب النفسي في المستشفى، وأتابع مرضى في عيادة وفي كل يعني، وحتى عندنا يعني خلينا أقول أن في برنامج زمان لازلت البرنامج هذا، إحنا عندنا في يعني في السعودية هو برنامج اختصاص في الطب النفسي، فلازلت ما بين اختبارات وما بين العمل وهذا. لكن البودكاست يعني بإذن الله هذا الخميس يكمل سنتين بالضبط منذ بدايته يعني، فكانت أول حلقة 24 نوفمبر 2020 بعد كورونا بالضبط. يعني حسيت أني أبغى أنفجر من الحجر والأشياء اللي حصلت بكمية العطاء اللي حطيتها فيه. فمن 22 نوفمبر بدأته بدون تفكير وين بيصل هذا البودكاست صراحة، من ناحية تأثير ومن ناحية وصول بأرقام ونجاحات وإلى آخره. بدأته كجزء من شخصيتي اللي هو مسألة العطاء، لأنه يعني حتى يمكن يعني يعلمونك صديقاتي يعني في الثانوي كانوا يسموني دكتورة فلة من الثانوي. إيش دكتورة فلة؟ هذه الاسم الأنثى من دكتور فل، يمكن تعرفوا الكلينيكال سايكولوجيست موجود عنده برنامج معروف، فكان يسموني دكتورة فلة لأنه كنت أي مشاكل أي شيء دائما يستشيروني وأعطيهم وأخذ وأعطي معاهم، وتمشي الأمور الحمد لله يعني في هذاك الوقت. ولا كنت في هذاك الوقت أعتقد أني بكون طبيبة نفسية، يعني ما كان حتى في خلينا نقول في العالم العربي ما في يعني كثير أطباء نفسيين متواجدين يعني، أو حتى في ذاك الوقت بالذات السوشيال ميديا ما كان في ناس كثير صاعدين فيه. فلكن سبحان الله لما وصلت بعدين صار إنه ما بين فطرتي الداخلية في حب الإصغاء وفي حب التحدث وإعطاء الحلول مع العلم اللي هو علم النفس، كونت هذا البودكاست اللي شفت أثره بشكل كبير يعني. الحمد لله.
هي يعني من المحاسن كورونا، إذا في محاسن هو هالشغلة خلتنا نطلع من الكومفورت زون تبعنا. وأنا صحيح. أنا مثلك يعني، أنا بلشت البودكاست من وراء كورونا قاعدين بالبيت وعم تحضر يعني. هلا مثلا أنا ما بحب أحضر نتفليكس أو هالأمور هذه، ففاتح بودكاست عم بحضر كتير بودكاست، بعدين يعني حبيت الموضوع يعني. صار نكون منشوفه قبل بس ما منتخيل حالنا انه نحنا فينا نكون صح. موجودين، الا ما يجينا شيء صدمة او شيء قوي يطلعنا من الوضع اللي نحنا فيه. وانت حكيت عن هالمواضيع انه نحنا منخاف من المستقبل او منخاف نغير المكان اللي نحنا فيه. وعطول عنا يعني منحط على حالنا ثقل كبير صحيح. لأنه التزام معين وأنا خلص ما فيني هاي حياتي. الحمد لله هلأ كان الموضوع بالنسبة لي إيجابي أنه غير لي يعني، اتفورس مي عمل لي بالقوة أنه أطلع من صحيح. طبعا بعدني بالمجال اللي أنا فيه اللي هو التصوير وبرودكشن وهيك، بس فتح لي شيء جديد بحياتي ما كنت بحلم يكون فيه.
ومكانك والله يعني suits you soul على قولتها.
You never know. يعني الواحد ما بيعرف إلا ما يجرب، بس بيخاف يجرب.
بالضبط. You will never know if you didn't try or if you don't try. يعني في حلقة من الحلقات سميتها تجربة، وكانت الحلو فيها حكمة إنه سويتها حلقة لايف، فكنت أنا فعلا أجرب شيء جديد. ويعني اللي هو تجربة الحلقة لايف قدامك 150 شخص يسمعون حلقة أنت بتسترسل لمدة 40 دقيقة على الأقل أو 30 إلى 40 دقيقة. فكنت أنا أجرب شيء جديد وكنت أتكلم عن التجربة. يعني هذه الحلقة اللي سويتها إيش التجربة، كنت أقول عن التجارب الجديدة اللي ممكن إحنا ندخل فيها، عشان مو فقط من أجل أنه ممكن هذا الشيء ينجح أو لا. يعني فكرتك أنت أنه أنا أسوي هذا البودكاست بعد الكورونا، هل هذه التجربة ممكن تكون ناجحة بكرة أم لا؟ مو بس هذا السؤال تسأله نفسك. هذه التجربة إيش بتصنع منك؟ إيش بتغير فيك؟ بتفتح لك أبواب وأفاق زي ما قلنا. يعني ما هي فقط يعني أنا لما وصل البودكاست اليوم هنا، هل بس فرحتي الآن بالبودكاست هذا فقط؟ لا، فرحتي بأشياء كثيرة حوله، منها مثلا وجودي معك اليوم، معرفتي لك، معرفتي الكثير من البودكاستر والعلاقات اللي كونتها وصنعتها وقاعدة تصنع في شخصي، شخصيتي. مو فقط في نجاحي وأرقامي ولا مالي، لا لا لا، إحنا نتكلم إنه، وفي الحلقة كنت أقول والآن أقول إنه التجربة ما هي تجربة شيء مادي فعلي، تجربة مشاعر. أنت قاعد تكسر خوف، بعدها يجيك خوف أكبر تقوم تكسره، خوف أكبر بعده تقوم تكسره، كل هذا الشيء يبني في شخصك، يجعلك شخص أكبر وأنضج وأكثر استعداد للحياة قدام. يعني
مظبوط. بس هذا الموضوع اللي حكيت عنه اللي هو ثقل الأهداف، من بين الأمور الثقيلة هي مش بس الأمور مثلا أنه أنا بخاف غير وظيفتي أو بخاف غير المكان اللي أنا فيه لأنه مركزي هون، كمان في ثقل الاجتماعي، يعني الخوف من أنه انتقاد العالم. أو أنا مثلا من الأشياء، لأنه أنت طبيبة نفسية، دكتورة نفسية، أنا من الأشياء اللي أنا كنت بحبها من أنا صغير أنه أكون طبيب نفسي.
الله.
وحتى جبت كتب كنت كتير صغير يعني عم 14 سنة، يعني انه بعدني حتى ما مفكر انه بعدني بالمدرسة يعني ما خلصت. حدا من قرايبي يعني بيقول ايش بدك بالشغلة، بدك تطلع مجنون،
استجمع
بالضبط. فانا غيرت رأيي على الموضوع، انا صدقت مع انه كنت بحبه يعني، واخذت من الوالدي كان يعني يحكي لي قصص هيك شوي لها علاقه بالنفسيه والقوه الشخصيه وهيدا، فتعلقت بالموضوع من انا صغير. بس المجتمع صحيح. ممكن يعطيك هذا الخوف، انه شو لما نحن على طول ننظر للمجتمع وشو رايه فينا، فما منغير المجال اللي نحن فيه، بنقول طب انا شو بده يقولوا عني، على طول في عنا شك بحالنا.
صحيح صحيح. اصلا هذه الوصمه، مثلا الوصمه على الاطباء النفسيين، الوصمه على فكره المرض النفسي، الوصمه على او مثلا خلينا نقول العنصريه، او مثلا كل الامور هذه المتواجده من خلق الانسان نفسه، من خلق الانسان نفسه. يعني هل حقيقه هذا الوصمه اللي وضعت على الاطباء النفسيين هل هي حقيقه؟ لا، وضعها شخصين، بعدها مثلا الميديا تداولوها، بعدين إلى آخره. نفس الشيء مثلا مفهوم العنصرية، مثلا وجد من شخصين قبيلة قبيلتين، بعدين كملوها إلين كملت. هل هي صحيحة؟ هي غير صحيحة. الإنسان فقط يجب عليه أن يدرك أنه الأفكار يجب عليها أن تفلتر، لا يجب علينا أنه إحنا نكبر بنفس الأفكار اللي إحنا خذناها من أهالينا، سواء كانت نعم أم لا، أو كانت عليك أو لا يجب عليك. أي أفكار جاتنا من والدينا لما نكبر لازم نفلترها. ما هو عيب أننا نطالع في تربية والدينا وأفكارهم اللي حطوها فينا ونعيد فلترتها، لأنه طبيعي جيل مختلف عن جيل، ما هو تقصيرا منهم ولا هو عيب في تربيتهم، لكن الحقيقة أنه الأجيال تتغير والحياة تتغير والأفكار تتغير. هذا لا يعني أنه زمان كان الطبيب النفسي شيء غلط واليوم صح. لا، لكن كان في مثلا خوف زي ما قلت، يعني للأسف توارثه وهو غير حقيقي، خلى ناس كثير للأسف تصل إلى مراحل نفسية شديدة وسيئة لدرجة حكمة تلقاهم في الصحاري، في الصحارى يعني في الصحراء بعيد، ويقولون والله هذا مسكين مجنون وما ادري ايه هو، لانه بس كان انسان مثلا مكتئب وما حد اعطاه وجه، قالوا في عين وسحر وقاموا يقرون عليه يقرون عليه. ولا هو عيب انك انت تخلط العلاجات كلها، العلاج الروحاني، العلاج السلوكي، العلاج الدوائي، كل شيء عادي، لكن تستخدم طريقه واحده فقط وتعتمد عليها كليا، اصلا هذا تواكل، هذا تواكل، لانك انت كانك تقول يا الله العلاج منك، لا، بس الله أعطاك طرق وأعطاك علم وأعطاك موظفين وناس يعني بعقول درست وتعبت حتى تصل إلى وظيفتها. أنت قاعد تسوي لها كذا وتقول لا يا الله بقرآنك ودعاك أنت الشافي المشافي. فهذولاك وصلوا مثلا، وصلوا فعلا إلى مرحلة الجنون، ووصلوا إلى مرحلة أنهم بعدين نفسهم، وصاروا الناس يرون أنه هذول المجانين. فلما تجي أنت تقول أبغى طبيب نفسي، تقول إيش أنت زي هذاك اللي في الصحراء المجنون، لا،
ممكن تتأثر فيهم،
ممكن لا ما ينفع. نفس الشيء الطبيب النفسي، يعني للأسف يعني الإعلام خرب صورة الطبيب النفسي في كثير. لما تشوف الأفلام بالذات الأفلام القديمة شوية التسعينات، يعني تلقاها أنه الطبيب النفسي مجنون شعر وكذا وغريب أطوار. لازم غريب أطوار الطبيب النفسي، لازم غريب أطوار. هو ممكن
لكن هو كثير موضوع قديم. يعني أنا كنت صغير بعتقد تغير الموضوع،
تغير كتير. وأنا الدور يعني دور التغيير منا أولا كأطباء نفسيين. يعني حكمة أنا من الأشياء اللي دخلت فيها في البودكاست كان فكرة العطاء اللي قلت لك عليه، وأنا كنت أعتقد أنه بقدر أساعد الناس في أمورهم الاجتماعية النفسية اللي أنا لدي علم فيها وأقدر أني أنا أعطيهم. تفاجأت أو في أشياء أنت ما كنت حاسب لها حساب وتنصدم وتنبهر أنه الحمد لله مثلا تغيرت صورة الناس عن الطب النفسي عن الطبيب النفسي، أنه ترى الطبيب النفسي إنسان زيكم زي. وأنا في البودكاست كثير أحكي حياتي الشخصية، بعض الأحيان أحكي هواياتي، أحكي أخواتي أخواني، يعني سوالف إنسانة طبيعية. ترى الطبيب النفسي ما هو وحش ولا هو غريب أطوار ولا عاد يحكمون عليه باللي يحكمون بشخصيتي، لكن الفكرة أنه ترى هو إنسان طبيعي، يعني ما هو زي ما يصور لكم.
أنا أفنان عجبني أسلوبك أنه عم تختاري مواضيع هي نوعا ما هي عكسية عن اللي احنا ممكن نفكرها هي يعني هي الصح أو الغلط. يعني أنت لما تقولي أنه ثقل الأهداف، طب هي مش بتناقض الطموح مثلا يعني؟ فعم تختاري هيدي المواضيع، عم تقولي أنه من بين ثقل الأهداف أنه طب يمكن يفرض عليك الوالد يقلك أنا مثلا برضاك برضاي عليك، ولا هيدا لازم تدخل الطب أو لازم تسوي هندسة أو لازم تعمل 1-2-3، وتلاقي الإنسان أو الولد يعني بده يسمع كلمة بيو. فهيدا تقل على فعم بتفوتي بشوي الموضوع controversial شوي صغير، يعني مثير للجدل من الناحية الاجتماعية اللي هي شوي محافظة، فعم تكسري هاي الأمور. وهذا الشيء كتير عجبني لأنه فعلا هي ثقل، لأنه إلا ما نفهمها نحن أكثر مثل ما أنت شرحتيها.
أنا أتفق معك، يعني كانت ترى من الصعوبات كتابتي للمحتوى هذا أو محتوى البودكاست هو كيف أصل الناس إلى حياة مسالمة رغم أنه مجتمع معقد نوعا ما. لما أقول معقد مو بالضرورة ترى هذا شيء سيء، التعقيد فيه جزء. المحافظة مثلا جعلتنا لازلنا مجتمعات عائلية، وهذا شيء جميل، فقدوه الخارج. لازلنا مجتمعات عندها شيم مثلا الكرم، شيم الأخلاق، عندنا الأخلاق أولا، يعني تشوف هذه الأشياء في البيئات المحافظة ما تشوفها في البيئات الخارجية المنفتحة. فأنا لا أعيب البيئات المحافظة، بالعكس نكمل نخليها، لكن لا بأس أننا نمسك أشياء صغيرة داخلها ونكسرها شوي شوي. أنا من التحديات حكمة كانت أنه كيف أكسر هذا الشيء بدون ما أصادم المجتمع. أنا ما عمري أؤمن إن الحضور وراء المايك وبقوة وبحديث قوي يجعلني جريئة وما يهمني إيش يقولون المجتمع وبتسمعون وهذا لازم ينكسر. ما عمري آمنت بهذه الطريقة، الطريقة الثورية هذه. أنا أؤمن إنه الحديث يدخل في عقل الباطني شيئا فشيئا. ثاني شيء، لازم نفهم الشخص المتضرر إن الضرر اللي جاي من اللي ضارك اليوم ذا أبوك وأمك، لازم نفهمه ليش قاعد يجيك أصلا. لازم أوطد علاقة، مثلا خلينا نتكلم عن العائلة اللي أنت ذكرت المثال، الأب والابن. لازم أقول للابن قبل لا أجي أدافع عن الابن وأقول يا أب أنت ليش كذا وقاعد تثقل على ولدك، لازم أقول لابن لحظة ترى لازم تعرف أبوك لما قاعد يسوي كذا ترى عن حب. لازم تفهم طريقة حب والدك ولازم تعلمه وش طريقة الحب اللي انت تبغاها. فأنا أقوم الولد مو على أبوه يقوم عليه إلى درجة العقوق، أقومه يقوم لحقه لكن بطريقة مهذبة، وأوديهم إلى لغة الحوار. يعني كانت في حلقة كاملة تكلمت عنها اسمها تحدث، كنت أتكلم عن أهمية الحوار بين الأزواج بين الأبناء. ففي تحدث تكلمت عن كيف أنتم يا أبناء لازم تتكلمون مع الآباء والأمهات عشان تفهمونهم إيش تبغون منهم، لأن الآباء والأمهات قاعد يعتقدون أن هذا النوع من التحكم في حياتك أو سير حياتك في تخصصك في اختيار زوجتك أو اختيار زوجك، يعتقدون أنه جزء من الحب أو نوع من الحب لازم تتفهمهم. قلتها في تحدث، حلقة انتماء كانت عن العائلة. طيب فتحدثت فيها برضو يا الأب والأم أنتم أجيال مختلفة، لو الأم جايبة بنت، لو تزوجت 15 سنة وجابت بنتها بينكم 15 سنة بينكم جيل، صح. يعني إلا ويكون يا الأم والأب مهما كنت في اختلاف، لو كنتم best friends في اختلاف. فتكلمت في حلقة انتماء أهمية يا الابن والبنت، أهمية وجود العائلة في حياتك، فلا تخسرهم لو إيش، لو إيش ما صار، لكن ترى تقدر تصل إلى أرض رمادية. فيمكن أكثر من 3 حلقات كنت زي ما يقولون أدس السم في العسل زي ما يقولون،
وعم تمهد الطريق
يعني هذه كانت يعني الفكرة، لأنه أنا فعلا أنا أحب الأمهات، أنا فعلا أحب الآباء، يعني دائما أحب حتى أشوف أمور التربية، يعني أنا ماني متزوجة لكن أحب أشوف هذه الأمور. ليه؟ لأنه أنا أعرف إن اللي يسوونه مو سهل، وأنا ترى أخواتي وأخواني كلهم متزوجين ما شاء الله، أشوف أبنائهم، فالتربية ما هي شيء سهل. فلما أجي أنا أهاجم أم وأب وأقول خلوا ابنكم لحالهم، يعني
صار في صدام،
صار في صدام وكذا، بكون أنا ماني متفاهمة لأذى الأم والأب، يعني ليش أنا قاعد أقول بهذا الصدام. وفي نفس الوقت أنا أتفهم هذا الولد والابن اللي آبائهم وأمهاتهم قاعدين يعني يطفون حياتهم للأسف بسبب الخوف وبسبب هذا الحب المتملك. فأنا أصحيهم بطريقة تكون زي ما قلت لا تدخلهم في صدام ولا تخسرهم بعض، لأن ما في شيء مثل العائلة، ما في شيء مثل العائلة يقويك قدام. صبر شوية، تحدث أكثر وأكثر، فتح قلوب البعض، تمشي الأمور بعدها.
صح، يسلم تمك. هلا في اشياء من كمان اللي بتزيد ثقل على الانسان غير انه الضغط يمكن الاجتماعي من ناحيه العائله، في ضغط ممكن الانسان يخلقه لنفسه. يعني ممكن هو يرسم صوره معينه عن نفسه وتكون شوي يعني اكثر ما يقدر يحافظ عليها. يعني ممكن يتأثر بالسوشيال ميديا، ممكن يحط صور معينة بالسوشيال ميديا، ممكن يقول عن نفسه أنا معي فلوس، يمكن هو مديون، يمكن يشتري يعني يحط عليه تقل هو اخترعه لنفسه. فهذا الموضوع كمان يمكن عن طريق تأثير اللي حواليه وأصحابه والسوشيال ميديا، يعني بحس الإنسان أنه أنا ماني موجود إلا ما أكون شوي بشبه هالأمور اللي عم تنعرض علي. قد إيه بتلاقي هيدا الموضوع، موضوع التأثر بالمظاهر اللي عم تطلع بالسوشيال ميديا اللي هي معظمها منا حقيقية بتكون، قد إيه عم تأثر على الأشخاص
بشكل كبير كبير جدا. كان في كتاب اسمه قلق السعي إلى المكانة. القلق قبل، يعني حتى في كتاب النفسي الكبير عندنا مصدرنا الكبير اسمه سينوبسيس يقولك القلق مصدره الحقيقي شخص واحد، يعني إما يكون أبوك أو أخوك أو زوجتك أو زوجك أو ابنك، يعني القلق مصدره كان إنسان ميلي أكثر شيء. الآن أنا أقدر أقول لك من وجهة نظري الشخصية إنه القلق الآن أصبح المجتمع اللي دخلوا السوشيال ميديا، أصبح أكبر بكثير من القلق اللي ممكن يجي لك من أشخاصك المقربين بسبب مشاكلك الشخصية. أصلاً السوشيال ميديا بعدتك عن الناس الكراب اللي ممكن أنهم أصلاً يكونون مصدر طاقة لك ومصدر لتقليل أو لتقليل نسبة القلق عندك. السوشيال ميديا والقلق اللي يضعه الإنسان لنفسه من زمان، يعني زي ما قلت لك كتاب قلق السعي للمكانة، كتاب انكتب أعتقد نسيت والله اسم الكاتب لكن هو كاتب كبير، فتكلم كثير أنه الإنسان دائما يحب أن يكون في مكانة حتى يرى قيمة نفسه أو قيمة ذاته أو حتى يحترم هو نفسه لأنه يشوف الناس محترمينه. هل هذا الشيء صحيح؟ هل هذا المفروض يكون؟ هو غير صحيح، لكن هذا المتداول وهذا الشيء الطبيعي. يعني حتى زمان ما كان في عدة وظائف، بس كان في مكانة في القرية، هذا مثلا ما أدري يسمونه مدير القرية
له هيبة،
له هيبة في المكان، وهذا مساعد وهذا وهذا، فكان كل واحد يعني يبغى يكون في هذا المكان. هذا الشعور طبيعي أنك تبغى تكون في مكان عالي. فإحنا ما نيجي نقول للناس لا لا تسعى، ارضى بمكانك، بالعكس اطمح وروح ووصل، ولا هي تتنافى مع القناعة. يعني في مقولة كذا أنا أحبها أنه القناعة ضدها الطمع لا الطموح. القناعة ضدها الطمع، لما أنت تطمع بشيء مثلا في المال أو في شيء أو في شيء، هذا ضد القناعة، لازم تكون قنوع. بس الطموح لا تدخلها في القناعة. كمل طموح، اطمح. لو أنت وين تبغى توصل للفضاء، أوصل للفضاء، لا تقنع في طموحك.
من الطموح منه ثقل كمان
الحين حنيجي حنيجي، لكن الإنسان لما يجي يخلق لنفسه هذا القلق عشان يوصل إلى مكان، هنا اللي أنا في حلقة ثقل أهداف تكلمت عليها بشكل كبير جدا. أنا أعطيتك هذا المقدم حكمة عشان أقول لك طبيعي إننا نطلع فوق، طبيعي إننا نبغى نطلع السلم، طبيعي إننا بنسعى وبنركض إلين ما نموت، ما هي مشكلة. فعشان كذا بدل ما نقول ستوب ووقف وارتاح، لا، بقول لك كيف أستمتع في هذا الصعود، كيف أستانس في هذه الرحلة. وهذا اللي كنت دائما أقول، الحكمة الإنجليزية اللي هي السعادة في الرحلة وليس في الوجهة. مو وين ما أوصل أنا أكون سعيد، لا، أنا مفروض أكون مبسوط في هذه الرحلة. كيف أكون مبسوط إذا كانت وظيفتي صعبة أو شيء؟ ما أحط كل روحي وجهدي وحياتي في هذا الشيء، لا، يجب علي يكون عندي هواية من هنا، يجب علي أعطي وقت لنفسي، وقت لرياضتي، وقت لأهلي، وقت الناس اللي فعلا قد يجلبوني السعادة. أعرف متى أخذ بريكات من هذا العمل، حتى أخذ لي سفرة يعني أنعش روحي وأنعش. هذا هو الاستمتاع بالرحلة، مو شرط بالعمل نفسه، لكن يمين يسار يكون في رحلتي في السنوات، لما أشوف الصور ولا أشوف الرحلة هذه وراء أو حتى في ذاكرتي، أشوف أنه لا، أنا إنسان استمتعت بينما أنا كنت أطلع في هذا السلم، بينما أنا كنت أطلع لهذه الوظيفة أو النجاح أو إلى آخره. والشيء الثاني، الإنسان يكون طموح لكن لازم يكون واقعي في رغباته. ما أجي أنا والله إنسان أقول أنا والله بكون أميرة المنطقة، ما يعني لازم الواحد يكون واقعي، يعني لأنه الإنسان القلق الحقيقي لما يبالغ بين الريل سلف اللي هي السلف الحقيقية الآن، الشخص أو النفسية الحقيقية الآن الريل سلف، وبين الآيديل سلف اللي هي الشخصية المتطلع لها. هذه المسافة إذا كبرتها أنت حتتعب. أولاً حتطول، وأثناء الرحلة أنت بتقول يوه يا مشوار،
حطيت هدف كتير كبير،
يا هدف كبير بعيد.
وقلت كمان حتى لو وصلت للهدف، السعادة هي حالة مؤقتة لما توصل للهدف.
صحيح.
وما بتستمر أكثر من 3 أشهر لـ6 أشهر.
صحيح.
يعني هي حالة. أما السعادة الحقيقية، وهذه اللي بدي أحكيك عنها، شو هي السعادة الحقيقية اللي قلتي بترجع لما بعد ما تنتهي ربحت ورقة اليانصيب وأنت صرت سعيد، بس ما رح تستمر بهاي السعادة، رح ترجع للسعادة الحقيقية أو للأصل، أصل السعادة. شو أصل السعادة عند الإنسان وكيف تنبنى وعلى أي مقياس الواحد عم يخدها؟ لأنه نحن على طول عندنا سعادة لما بتعمل بيكينج، يعني لما بتطلع الشارت لفوق يعني. فشو الأصل السعادة اللي أنت عم تحكي عنها؟
طبعا أصل السعادة هذه كانت دراسة كبيرة لهارفرد، يعني سووها على مداد أعتقد، يعني أنا قلتها في حلقة والله من زمان، لكن أعتقد كانت more than 15 years، أكثر من 15 سنة، وأخذوا ناس من عدة أعمار ومن عدة أماكن ومشوا معهم في 15 سنة من تخرجهم، بعدين جامعات، بعضهم ما تخرج، بعضهم كذا، فكانوا يقيسون يعني حتى حالتهم الجسدية، تحاليل دورية، وأيضا يرسلوا لهم أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين يحللون باختبارات وكذا، عشان يشوفون هذول الناس، بعضهم طبعا مات وبعضهم كمل وبعضهم، لكن يبغون يشوفون وإيش هذول الناس في كل الشارت هذا حقهم، السعادة فوق وتحت فوق وتحت، وين كانت سعادتهم أكثر شيء، وإيش أكثر الأوقات اللي كانوا هم فعلا سعيدين فيها. كانت بالتقرب من الأحباب .com. السعادة هم الأحباب. الأحباب نتكلم عن عاطفتك مع أهلك، مع أصدقائك، مع شريكك، مع أبنائك، مع الزملاء المقربين من العمل، تخيل قالوا حتى ممكن يكون مع الشخص الفاميليير، الناس العلاقتك معهم حميمية مثلا، راح البقالة اللي انت كل يوم تمر عليه، انت كل يوم تمر عليه، البقالة اللي على الطرف تسمونها بقالة صح، سوبر ماركت،
لا مزبوط بقالة
فهذه هي اللي تمر عليه انت كل يوم، او راح الكافي الباريست اللي كل يوم هو عارف طلبك وتسولف معاه وكذا وتاخذ وتعطي معاه. تخيل ان نسبة السعادة في هذاك الوقت تزيد معك. الاهتمام بالعلاقات المقربة شيء مو عادي ويخلق لك سعادة كبيرة. لما أنا قلت هذه الدراسة أنا لأني مؤمنة فيها، في ناس كثير ترى ما يؤمنون، أقول السعادة هي المال، تعرف لا تكذبين، لو أنت فقيرة وفي بلد فقير وكذا بتقعدين تقولين أنا أمشي حولي أهلي وأحبابي مدري، أنا أقول دائما لا نقيس، لا نقعد نقارن عشان نثبت يعني وجهة نظر معينة، لأنه أنا ما بقدر أثبت لك، يعني أنا ماني في هذاك البلد مثلا، لكن أنا أقدر أشوف، يعني لو تشوف أنت، أنا مرة أحب أشوف دوكيومنتريز الفلوغز حقت السفر وما السفر، وللحين ما سافرت أفريقيا بس ناوية عليها مرة متحمسة. لو تشوف الناس اللي يزورون يعني أفريقيا، بلدان فقيرة جدا حتى الماء شحيح عندهم، السعادة، الرقص، الوناسة، الأطفال بين بوم بين بعض. واحدة من صديقاتي يعني تقول لي راحت تشتغل هناك لمدة 8 شهور، راحت جامايكا تشتغل 8 شهور، تقول والله العظيم كان عندي زي ألم مفاصل، هي عمرها 50 something، تقول عندي ألم مفاصل، عندي خشوش في مداش، عندي ألم في الظهر، عندي، تقول عندي ألم أخذ على الأقل 4-5 أدوية يوميا في السعودية. تقول رحت 8 شهور أو 9 شهور في جامايكا، تقول والله ما أخذ ولا دواء من سعادة الشعب في الطرقات، رقصهم وضحكهم وناس بوندينج، اتصال، تواصل، تواصل بالرقص، تواصل بالغنى مع بعض، تواصل. فالناس يعني هذه دراسة، لكن مو شرط ترى الدراسات تكون 100% هذا كلام حقيقي. في النهاية لك حق أنك ما تصدق هذا الشيء أو ما تؤمن فيه، لكن بما أني أنا أؤمن فيه وشفت أثره علي، على الناس اللي حولي، على زي ما قلت المثال حق أفريقيا، أنا أؤمن فيه. ولذلك في البودكاست أنا حاولت قدر الاستطاعة أنه أمشي في كل العلاقات. علاقتك يعني لو تشوفها كلها العلاقات، علاقتك مع الشريك، علاقتك مع العائلة، علاقتك مع زملاء العمل، حتى يعني حلقتين كانت مع الناس بشكل عام، حلقة اسمها مع الآخر، حلقة اسمها مع الآخر المختلف. مع الآخر كنت أتكلم مع الناس وأنه لازم أنت تثق بالناس حتى يثبت العكس، لازم تحبهم حتى يثبت العكس. كنت يعني أسوق لفكرة توزيع الحب وأخذ الحب.
أنا من هايدي وجهة نظر على فكرة.
إحنا البودكاستر كده.
ما بعرف، أنا بوثق بالناس حتى يثبتوا العكس، بس هايدي المشكلة إنه مش
دائما،
مش دائما ناجحة الصراحة.
هو مش دائما صحيح.
هذيك أنجح شوي صغيرة. تشكي بالناس لحد ما يثبتوا.
هو بس الحذر، المشكلة يا حكمة حياتنا قصيرة ترى.
صح.
يعني حتى لما أنت بتثق ويثبت العكس، أنت تعلمت درس. تعلمت درس صح. من نوعية شخصيات معينة، أو تعلمت الدرس أنه مو أني على طول مثلاً أنا أقول لما مثلاً أحد يخيب ظني فيه، ما أصير أنا والله بكرة أقول أوه أنا تعلمت درسي أني ما عاد أثق في الناس. لا، تعلمت درس أني أنا أكون حذرة مع هذا النوع من الشخصيات، أو مع هذا النوع من التمويه اللي صار لي، أصير على معرفة أكثر بالشخصيات السيئة للأسف. عشان كده لما سميت الحلقة مع الآخر المختلف، تكلمت عن الشخصيات السيئة اللي ممكن تمر علينا في حياتنا وكيف نتعامل معاها بترفع يعني.
وحسن الظن بيخلق good vibes بسميها.
صح.
يعني انت مجرد ما انه اوريدي عم بتحط حسن الظن، انت رح تجذب لإلك الشخص الثاني، لو عنده يمكن منه انسان منيح، يمكن يعرض عليك شيء انت حابه، او ممكن يفتح لك ابواب لانه انت اوريدي عم بتحط الموضوع بحسن الظن.
وانا اعتقد يا حكمة بعد يتغيرون ترى معنا. اذا انت كنت انسان نيتك صافيه، وانا اقول لك ترى كثير ناس يعني يمكن للاسف يعني خاب ظني فيهم، هاجموني في بدايه البودكاست بطريقة سيئة جدا، ردي عليهم كان بحسن نية، إلى درجة بعدين لما شفت الشات، ولا مثلا قلت لوحدة من مثلا مقربين من خواتي أو شيء، إنه ليش قالوا لك كذا، مرة سيء، إيش الكلمات هذه، مو حلو. قلت أنا ما أدري، شفتها يعني ما شفتها كذا، لكن ردي كان فيه ترفع، اللي طيب أوكي كذا وكذا، إلى درجة هم انحرجوا وردوا باعتذار. معليش لا يكوني أنا قلت كذا، لا والله ما قلت شيء، استحوا زي ما يقولوا، استحوا من نفسهم. فتغير أسلوبهم معي. فمو كل أحد يجيك بطريقة سيئة هو إنسان سيء، قد يكون تصرف بشكل سيء فأنت تحسن تصرفه.
صح. بدي أرجع موضوع تقدير الذات بس من نقطة أنه بتحسي الأشخاص اللي معظم الناجحين، بس نجاح يمكن مبهر، كان عندهم قلق من إثبات لشخصه أو لغيره أنه أنا إنسان بقدر أنجح. فهيدي فيها شوية يعني تناقض. بس تقدير الذات هل في مبالغة فيه مرات؟ هل في نقص عند الشخص بيكون محتاج الفاليديشن، يمكن ما أخذها من طفولته، ما أخذها من أهله، ما قالوا له أنه أنت شاطر، أنت برافو، أنت حلو، أنت طويل، أنت بطل، أنت هالأمور التشجيعية للولد أو للبنت ما أخذها، فبتلاقيه عم يسعى أكتر وعم بيزيد الحمل على حاله وعم يستعطف حب الناس أو تقدير الناس عن طريق المجهود اللي عم يعمله على نفسه.
هو فعلا يعني زي ما ذكرت أنت، أكثر الناجحين حتى دائما بيحكون قصصهم بيقولوا لك ما كان أحد واقف معنا في يوم، ما كان أحد ماشي معنا في الطريق، إحنا قمنا لحالنا إحنا، فخلونا اليوم نستانس بهذا مثلا يعني. لكن أنا دائما أقول إحنا لما أجي أشجع للنجاح وأجي أشجع لها، أنا ما أقول يعني لازم يكون عندك بيئة مشجعة، لازم يكون عندك أشخاص مشجعين، لأنه للأسف مو كل أحد عنده البليفز الإيمانيات زي ما أنت يكون عندك إيمانياتك الخاصة تجاه نفسك. فأنت لا تتوقع من المقربين، من حتى لو أنت صغير، من وأنت صغير يعني لا تتوقع من المقربين أنهم يؤمنون فيك على طول ومن البداية. اثبت لهم بفترة، أنت ابني نفسك، آمن بنفسك، اشتغل على نفسك، اشتغل على ثقتك بنفسك، اشتغل على ترتيب الطموحات، على وضع طموحات واقعية حتى لو باستشارة، باستشارة ناس. مثلا شخص يطمح يكون بودكاستر رائع، اسأل بودكاستر شفته أنت مثلا وشفته، أو أنت تتطلع أنه تكون مثله. فرتب نفسك، رتب نفسك وامشي في الهدف. إذا وصلت إلى مرحلة معينة ستجد من حولك مصدقينك، مساعدينك، داعمينك. لا بأس أنك أنت توقف نفسك شوية إلين يجون الآخرين يدعمونك بعدها ويوقفونك زيادة ويكملون عليك زيادة. لكن أنت الحمل هذا اللي عليك، هذه هي الحياة. يعني ما أقدر أقول لك إن الوصول للأهداف شيء سهل، ما أقدر أقول لك إنه لا والله أنت بتلاقي الناس بسرعة يصفقوا لك ويساعدونك وترى الأمور بتكون سهلة وسلسة. أنا متأكدة إن الطريق بيكون صعب، بس اللي أبغى أكده إن تأكد إنه هو الطريق اللي أنت تبغاه فعلا. لأنه أحيانا العرقلات، دائما أقول العرقلات في الطريق الخطأ تجعلك عالق، العرقلات في الطريق الغلط تجعلك عالق، مو زي العرقلات في الطريق الصحيح، بتكون فقط مجرد دفعات 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 تجعلك أقوى للوصول. وهذا الفرق في دقل الأهداف لما تكلمت، هذا الفرق بين الهدف الصحيح والهدف اللي ما يفترض أنه يكون لك، اللي أنت والله خذيته عشانه بس يشبه أبوك، ولا عشان أبوك دفك، ولا عشان أمك دعت يعني طلبت رضاك أنك تدخله.
أفنى ممكن نضيع البوصلة نحن، يعني ممكن نحن نكون ما عارفين أصلا الهدف اللي نحن لأنه رابطين الهدف بمشاعر ناس تانيين. يعني أنا بنجح لأنه هيدا شكل النجاح اللي بيرضي الوالد أو اللي بيرضي المجتمع، فواحد بطل يعرف هو شو بده بنفس الوقت. وكمان موضوع أنه أنا عم بشتغل وعم حط أهداف كبيرة لأرض العالم لأنه ما أخذت حنان أنا وصغير، يعني كمان هاي مشكلة. أنت صحيح كلامك أنه عم تقولون تقدموا أو يمكن ما ضروري تاخدوا التشجيع أنتوا صغار، بس بتلاقي الشخص ممكن يكبر يصير عمره 50 سنة وبعده محتاج التشجيع وبعده محتاج الفاليديشن اللي قلتي عنها بالعربي،
التوكيد من الآخرين.
التوكيد من الآخرين.
فهمت عليك. أنا فعلا ما أجبتك على النقطة الثانية اللي أنت ذكرتها، اللي هي موضوع هل الإنسان قاعد ينجح عشان يرضي الآخرين، عشان يوصل لهذا التوكيد ويشعر بقيمته ويستانس ويملي عاطفته، هذا اللي على قولتك نقص. هل هو فعلا في بعض الناس فعلا يعني وصلوا هذه المرحلة للأسف، إنهم قاعدين يمشون في طريق يمكن حتى ما يشبههم، وقاعدين يحرقون نفسهم حرق فقط من أجل أن مثلا من أجل على قولتهم الفانس، ولا من أجل هذا الحب اللي قاعد يجي من الآخرين، اللي هو أنا عشان كذا أنا أقول لك اللي هو قد لا يكون حب مستدين. أنا معك في هذه النقطة حكمة، أنا لا أرى أنه شيء صحيح يعني. وهذه من الأشياء اللي أنا أقول عليها أنها قد تكون أهداف في غير محلها أو شيء في غير محله. إذا أنت قاعد تسوي هذا الشيء عشان تلقى الحب من الآخرين فهذا شيء مخيف. ليه؟ لأن معناك معتمد على حب الآخرين، أنت معتمد كليا على شيء غير مستديم. العامة كلهم يعني مهما قلت أنت تتكلم عن أنفس بشرية كثير، أنت ما تعرف حتى شخصياتهم مين هم، ما هو مستديم، ما هو زي علاقاتك اللي حولك اللي لما تأخذ يعني على قولتهم it's all about quality not quantity، هي بالنوعية وليست بالكمية. فأنت الحب لما تأخذه كواليتي من أمك، أبوك، أبنائك، زوجك، زوجتك، من الناس المقربين منك، كذا أنت بتملي عاطفتك، بتكون مليان، بتكون سعيد، يصير الحب اللي يجيك من برا هو نعمة، والقبول رزق ونعمة بتستانس فيها، بس ما بتكون معتمد عليها كليا، ما بتكون مستند عليها كليا. لكن لو كنت لا والله أنت علاقاتك مشتتة وأنت مشتت وأنت تشعر أصلا بالوحدة وتتغذى بحب الناس، يصير تعليق واحد منهم، ممكن شفناها كثير في مشاهير، تعليق واحد منهم يطيح وكذا،
تعليق كل شيء
يهدم كل الحب اللي قاعد يشوفه من الملايين اللي قاعدين يتابعونه. لا خلاص، لانه شاف تعليق واحد او كم تعليق تكرر. انت تتكلم عن ناس مثلا يتابع ملايين، اكيد انه بيجي منهم للاسف مئات الالوف ناس سيئين، للاسف شخصيات سيئه ولا فيهم غضب ولا يتمنون يكونوا مكانك فبيذونك. فلانك قاعد تملي نفسك بعطفتهم او بحبهم الشيء الغير مستديم، انت حتتاثر في يوم وليله، وهذا شيء يعني غير صحيح، يجب عليه ان يدركوه هؤلاء الناجحين. يعني
بس الموضوع كتير خطير، ممكن عم ركز عليه، لأنه حتى الشركات وحتى يعني شركات تجارية والفاشن والسوشيال ميديا ويمكن شركات السيارات وكذا، يعني أنت عم يلعبوا على هيدا الوتر اللي هو وتر إنه إذا أنت لبستي هيدا يمكن الشوز أو الجزدان أو ركبتي هاي السيارة، هيدي المكانة الاجتماعية، الصورة الإيمج اللي انرسمت، نحن بنقول بيعة، بتعرف يعني بيعة بتبيع، يعني حطوا لنا إيمج صار لعمر إنه الشخص الناجح هيدا شكله،
صح.
البنت الناجحة هيدي شكلها، بتشوفها بالمجلة على الغلاف هيدي ناجحة، وعم بيبيعوك برودكت من خلالها هيدي، فصار الفاليديشن معلق كمان بالأمور المادية وبالأمور الديجيتال، يعني كم لايك كم فولو كم، فالموضوع فعلا خطير، يعني عرفتي كيف، ومن صعب إنه شخص ما يتأثر فيه لو بحدود معينة. يعني نحنا ما في شخص ما بحب اللبس، ما بحب يعني يشتري أشياء غالية، بس هي المعنى تبعها هي إنه أنا it's a social status، يعني أنا لابس ساعة كذا يعني أنا ناجح، قادر طلع حق هاي الساعة، فأنا ممكن ألبسها فيك مثلاً،
صح
لحتى
صح. وهذا اللي يحصل، وهذا اللي يحصل أغلبهم قاعدين يعملون المستحيل. يعني أنا أعرف ناس جمع مثلاً 3 رواتب عشان تشتري شنطة. يعني أنا ترى هذا منظور شخصي كلياً، مو كمثلاً طبيبة نفسية أو شيء، يعني أنا أصلاً بودكاست يعني نفسي واجتماعي وفلسفي، دائماً أقول ترى فلسفة 60% هي فلسفات الشخصية. لكن أنا شخصياً أؤمن أني ما ألبس شيء ما هو مستواي، وهذا لا يعني غلط أني أن اللي فوق مستواهم عالي يعني هم واو، وأنت لا، هي في النهاية على قولتهم البيوتي إنسايد، يعني الجمالك جمال داخلي، أنت بتتجمل من برا لأنه قال إن الله جميل يحب الجمال، والواحد زي ما قلت يحب يتجمل، لكن لما إحنا نلبس ولا نسوي ولا نحاول نكون بمستوانا، لا بأس من إنه أنا ألبس الشيء يعني اللي ما هو ماركة كبيرة زي فلانة، لأنه أنا ليش أقلدها وأنا مختلفة، أنا مختلفة عنها، طيب أنا شخص مختلف كليا عن فلانة. في حلقة أخيرة سويتها يا حكمة كانت اسمها بين الحب والمسرة، يعني بين حب ذاتك والسرور، كنت أتكلم عن شكل ونوع آخر من الحب، لا هو الحب العاطفي ولا هو الحب الشريك اللي الميديا أشعرتنا وعلمتنا وعودتنا إن كلمة حب مرتبطة بالجنس الآخر، بالزوج بالجنس الآخر، إذا أنت رجل بالمرأة وإذا أنت مرأة بالرجل، خلاص الحب هناك في الفالنتاين، كل الحب هناك انتهى. ما حد فهمنا ووعانا إنه في شيء اسمه حب ذات، في شيء اسمه حب ذات فعلا، تحب نفسك إلى درجة تقول أنا إيش ما ألبس أنا حلو، أنا إيش ما ألبس أنا جميل، أنا إيش ما أسوي. وهذا برضو مو إني أناقض الناس اللي تلبس هالأشياء، بالعكس إذا أنت عندك تنعم، ما هي مشكلة، أنا مو ضد الماركات ولا شيء، أنا ممكن يوم تلقاني لابسة ماركة من هنا ولا من هنا، لكن على مستوى الشخص، لأن قيمتك مو بالغرض هذا، قيمتك أكبر، قيمتك علم، ثقافة، أسلوب، لو خفة دم هذه تعطيك قيمة، إنسان خفيف دم قيمة. يعني أنا أمس كنا حاضرين كوميديان كلب، ناس كوميديين بسيطين جدا قاعدين على الستيج وميتين، إحنا ضحك مئات الناس قاعد تضحك، لأنه هذا الإنسان بتيشيرت وبنطلون قاعد يكسب قلوبنا جميعا، لا بشنطة 70,000 ولا بساعة 100,000. فالقيمة يعني، وكنت أتكلم في الحلقة إنه للأسف إحنا كل إنسان يعني الله سبحانه يخلقنا كلنا، كل واحد له طبيعة مختلفة، يعني دائما أنا أقول لو كل إنسان يحبنا نفسه بقدر ممتازة كان وجدنا كل واحد مختلف فعلا، رأينا هذا الاختلاف واستمتعنا فيه واستمتعنا فيه. لكن في ناس ما قاعد تحب نفسها تروح تقلد فلانة وتقلد فلانة، فيصيرون كلهم شكل واحد. 100 بنت هم واحدة أصلا، 100 رجل هم رجل واحد أصلا، لأن ما حبوا ذاتهم وطلعوها للناس، طلعوا شخصياتهم قيمهم الداخلية أفكارهم الداخلية. صح. في الخوف اللي حكينا عنه قبل، الخوف من الخروج للعالم، مثلا أنه أنا أبغى أرضي فلان ولا أرضي فلان، خروج أخاف من أني أخرج أفكاري، خوف من التصادم مثلا، فأخاف أني أنا أقول أفكاري أو أقول أحلامي حتى أو طموحاتي، فيصير الواحد في قوقعته وبس يبغى يقلد الجميع، يبغى يمشي مع الجميع عشان يصير مقبول عشان ينقبل في المجتمع. هذا للأسف يفقدنا جمالية الإنسان المختلف، يعني اللي صح. ما قاعدين نشوفها كثير مرة في العالم العربي.
مشان هيك الكلمة كثير إلى قوة، يعني الكلمة ممكن تأذي تحطم إنسان وتخليه خاف أكتر بعد طبعا. فنحن لما نشجع إنسان على أي عمل عم يعمله، حتى لو هو ما عم يعمله بيرفكت يعني، بس هو بالبداية بعده وحاب يتعلم، الكلمة الحلوة والتشجيع كثير كثير بيفيد. والاعتدال بالمظاهر كمان مطلوب
أكيد.
وبدي أعكس شوي الموضوع، لأنه بتلاقي كمان الأشخاص اللي بفوتوا بالمديتيشن وبفوتوا كتير كمان بالروحانيات وبفوتوا بحب الذات وكذا، كمان بس بيعيشوا بحالة كمان مختلفة وهمية شوي وبيبالغوا فيها. يعني بمعنى أنه أنا لازم أسمع عطول المديتيشن رائع، هذا أنا بدي رأيك فيه، بس كمان المظهر يعني بتلاقيهم اختفوا من الحياة وصاروا
فيها الزهد زيادة
بس
كنا زي يعني نوعيات ناس معينة، يعني تكون أشكالهم خلاص إنه لا، يعني ممكن صار في حتى حركات تطر أو خلينا نقول مجموعات متطرفة، انه الاهتمام بالشكل غير مهم، وهذا انه احنا accept us as we are، يعني اقبلونا زي ما نحن يعني.
صح. وافنان موجودين. ليه عم بطرح الموضوع؟ لانه انت دكتوره تعلمتي درستي وانت دكتوره نفسيه وعم تحكي يعني بالامور الاجتماعيه والثقافيه والنفسيه والتي 60% شو هي فلسفيه بس في اشخاص يمكن بيستغلوا ضعف يمكن ناس تانيين وبيعالجوهم بأمور
صحيح
منا حقيقية.
أتفق معك، وبكونوا
أخذين المظاهر اللي هي هيك العلاقة بالتزهد.
أنا أتفق معك طبعا. العلاجات الروحانية وهذه ترى يعني ممكن أنها الآن في السوشيال ميديا بدأت تظهر للناس وبدأت الناس تنقدها بصورة كبيرة، لكن هي في الحقيقة ترى لها تاريخ قديم جدا وموجودة من زمان، بس يمكنها في دول أخرى بشكل مكثف أكثر، في الهند، في شرق آسيا، يعني بزيادة هناك يمكن مع الديانات البوذية بالذات، وحتى ممكن في الكريستيان عند المسيحيين يعني، لكن مؤخرا دخلت في العالم العربي بصورة كبيرة وصارت تظهر لنا في خلينا نقول في السوشيال ميديا. تعليقي أنا على هذا الموضوع إنه أنا متأكدة إن الدجالين موجودين في كل الأجيال وفي كل العصور، لكن هل يجوز لي إني أنا كطبيبة نفسية من هذا المنبر أقول كل شخص قاعد يعالج بطريقة روحانية إنه هو دجال؟ ما أقدر أحكم. أعطيني اسم أقدر أشوفه وأحلل وأتأكد، لأنه أنا ما أقدر أحرم ناس كثير من نوع علاجات ممكن تفيدهم.
ممكن تفيدهم،
لكن أنا دائما أقول أنا أوعي الناس، ما أوعي اللي موجودين من المعالجين، لا أوعي الناس إنه يأخذون ما يعني ما يناسبهم من دينهم، من ثقافتهم، من الكلتشر حقهم، وما يساعدهم فعلا وما أثر عليهم إيجابيا، غيره يتركونه. التوعية تزيد هناك عندهم. أنا قاعدة أشتغل على الوعي المجتمعي إنه مثلا في البودكاست دائما أقول العلاج هو علاج الأفكار، مشاعرك أو سلوكك في البداية أساسه شعور، والشعور أساسه فكرة، فتعال معنا نعالج الأفكار اللي عندك. لما الواحد يصل لهذا الشيء، لما الواحد يصل إلى هذا الشيء إنه أوكي يعني أنا انفعالاتي ذي القوية وعصبيتي هذه هي أصلا مشاعر غضب، طب الغضب من وين؟ فكرة. إيش الفكرة هذه؟ نروح لجذر الفكرة، نروح نتكلم عن هذه الفكرة. لما يوصل لهذا الموضوع المنطقي أو علاج نفسيته بشكل منطقي، يبدأ يترك هذه الأمور شيئا فشيئا، يبدأ يترك الأمور، مو كلها، أرجع أقول بعض الأمور الروحانية قد تكون في محلها، لكن يترك الأمور اللي قد على قولتك يعني يكون ضعيف وقتها ويقبل بعض أنواع الدجالين. فالعلوم متوسعة وكثيرة، وهذا وبعضهم يقول طبعا لا تسمين هذيك علوم، ما لها علم وما هي ما لها دراسات وما هي. أنا أقول دائما كل العلوم بدايتها ما فيها بيس أصلا، ما فيها أساس، وتكبر تكبر بعدين يصير لها أساس. أنا لست مع ولست ضد، أنا مع التوعية للطرف الآخر حتى هو يعي ويدرك لمن يسمع ومن يترك.
Amazing. أفنان الستريس والإنزايتي أول شيء نفرق بيناتهم يعني. وأنت بدك أنت المفهوم عندك يعني. بس الإنزايتي الخوف ممكن من المستقبل أكتر، والستريس هو الحالة اللي عم نعيشها بشكل يومي، منه الحالة العصبية اللي عم نعيشها بشكل يومي. بس الموضوع بدي أقول إنه صار موجود عند معظم العالم، يمكن كان موجود قبل بس كنا نخفيه وما كنا نحكي عنه، كنا نخاف لأنه كان مثل ما قلت كنا نربطه بمرض عصبي، وكان واحد يستحي إذا بيقول أنا عندي ستريس أو أنا عندي يمكن حالة نفسية، يعني هو مرض مثله مثل أي شيء تاني. وبدي رأيك فيه، وبدي شوف كمان نحكي نرجع شوي موضوع عند الرجال كمان، قدي بعرف أشخاص يمكن يكون عندهم ستريس بس ما بيحكوا وما بيقولوا، يمكن
النساء
عشان الرجال ما بيقدر هو ما
بيكون. صح.
النساء يمكن بتعبر أكتر من هيدي الناحية. بس كدكتورة هيك نستفيد منك، قدي أول شيء عم تشوفي أنه فعلا يمكن الأشخاص صاروا يعبروا أكتر، أو هو فعلا صار أكتر ستريس بحياتنا؟
طبعا في يعني في الدراسات الجنرالايز انكزايتي ديسوردر اللي هو اضطراب القلق العام، متساويين تخيل نسب إناث ورجال متساويين، الوسواس القهري.
أوكي نساء... بس النساء بتحكي أكتر.
أي أنا بقول لك الأرقام، نساء ورجال متساويين. بس مين قاعد يجي العيادة؟ نساء أكثر. فهمت علي؟ الحمد لله مؤخرا لا صار في وعي، صار
رجال. أنتوا هلا؟
أيوة أنا لا أنا سعيدة، أنا سعيدة، أنا ترى قاعد أشتغل مستشفى حكومي عشان ترتاح. لكن أنا مبسوطة والله حكمة إنه حتى عندي المتابعين، كنت أعتقد إنه كثير متابعيني طبعا أحييهم من هذا المنبر، متابعين كنبة السبت يعني أحبابي يعني قريبين من القلب جدا جدا، فأغلبهم نساء يعني من اللي شفتها في الأرقام أعتقد إنهم أكثر من 65%، بس معناه إنه في 35% المتابعين شباب، شباب يعني شباب ورجال. فهذول الرجال قاعدين يسعون لصحتهم النفسية، قاعدين يسعون إلى ترتيب علاقاتهم، تكلمت في حلقة عن الاحتراق الوظيفي يعني، قاعدين يسمعون، يبغون يوصلوا، فهموا إنه اللجوء إلى مختصين من أجل يفهمون مشاعرهم، لأنه أنا ترى حرفياً يمكن شفت بودكاستي يخوض في مشاعر 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 مشاعر. ف 35% من مستمعيني رجال يسمعون إلى هذه المشاعر وتحليلها وكيف أصل إلى شعور اتزان وأصلها، هذا شيء جميل جدا. فوصلنا إلى، أنا أعتقد أنه الحمد لله وصلنا في التوعية النفسية يعني بخصوص الرجال بشكل أكبر بكثير يعني من أول وأفضل بكثير. لكن فعلا يعني، وترى على فكرة حكمة يعني أتذكر شفت فيلم وثائقي كان رائع جدا اسمه The Mask That Men Wear، القناع اللي يرتديه الرجال، كان يتكلم بالأرقام، ما أذكر طبعا الأرقام، لكن كانت كل النسب تقول نسبة العدوان، نسبة العنف، نسبة الجريمة، نسبة كلها الرجال. ليه؟ لأنه مو فقط عشان خلينا نقول إنه الرجل أقوى مثلا جسديا، ولا الرجل مثلا، لا، كانت كلها أمور نفسية اجتماعية منذ الصغر، منذ الصغر، منذ التربية. يعني في التربية أنت لا، أنت تقدر تضرب، يلا أنت تقدر تتهاوش، أنت البنت لا، أنت كتكوت لا تسوين هذا الشيء. تحميس الطفل إنه يكون قوي أضرب، لا، لما تجي العلوم التكويندو هذا تلقاها كلها ترى دفاع عن النفس. لو أنت فعلا تبغى تعلم ولدك القوة، علمه القوة العقلية، كيف يتمالك غضبه، كيف يتحكم بمشاعره، كيف يتصدى التنمر بالكلمة بالكلمة بدون ما يمد يده، علموا علوم عشان تخاف عليه، علموا علوم القتال الحقيقية، التيكواندو، في أسامي كثيرة بعد غير التيكواندو، في الصيني والياباني وهو. لكن كل هذه العلوم لما تروح تشوفها، أنا يعني كثير من صديقاتي مدخلين عيالهم، فلما تروح تشوفها كلها هي عبارة عن قتال، دفاع عن النفس، ما هي للهجوم، هي دفاع عن النفس. واحدة يعني أقول لك قصة بسيطة حكمة، واحدة أختي إحنا الله يذكره بالخير، ولدها علمته تيكواندو كذا، كان خامس ابتدائي ورابع ابتدائي خامس، فكانت تقول له يعني عمره 9 سنوات كذا، فدخلته للتيكواندو وتعبت معه وكذا، وسمعت من المديرة وهذا إنه والله الولد قاعد ينضرب يعني. أنا علمتك ودخلتك فلوس ومدخلتك وصلت، شو السالفة؟ فكان يقول لها يا ماما إحنا يعني طلع إنه ما إنه ينضرب، بس إنه يدفه يعني ما قبل إنه يرجع يضرب، كأنه أنا لو ضربته بأستخدم طريقة ممكن إنها تأذيه وأطيحه وخلاص، لكن أنا قاعد أدف لأنه إحنا تعلمنا في الأصل إن إحنا ندافع، إني أنا أدافع نفسي، أنا أقدر أدافع كذا، أنا بدافع كذا ما حضارب. فعموما العلوم اللي تعلمها الولد الشاب منه صغير وبعدها يكبر أنك أنت أكبر وأنت أفضل وأنت أعظم، حتى لو هو ما سوى شيء أنت كبير أنت عظيم أنت أفضل، يصير دائما يشعر بأنه هو كبير. وترى على فكرة يمكن هذا شيء حلو وشيء مو حلو في نفس الوقت، لما يشعر أنه هو مثلا أعلى من أخته في البيت أو مثلا أعلى من حتى أمه يمكن مكثر ما ضخموه في البيت. مسؤولية على الولد يشعر أنه هو لازم يكون عظيم لازم يكون كبير، إلى درجة أنه لو بكى لا تبكي أنت رجال، ما يقدر يبكي لأنه هو عظيم هو كبير هو شاطر هو قوي. كل هذا الثقل يجعل منه مليان مشاعر سلبية مكتومة بالداخل، لا يستطيع أن يعبر عن حزنه، لا يستطيع أن يبكي، لا يستطيع أن يغضب، لا يستطيع أن يصرخ لأنه رجل ولأنه عظيم وكبير والأفضل في المكان. فإيش إيش تتوقع يطلع؟ أكيد أنه بيطلع عدواني، بيطلع عنيف، بيطلع لا يعرف كيف يعبر عن حزنه وغضبه إلا بسلاح مثلا أو إلا بيد وبضرب. فلذلك هذه الحقيقة تطور نفسية الرجل منذ نشوئه. بس زي ما دائما أقول إحنا ما نكون ضحايا تربيتنا. اليوم ماذا على الإنسان أن يفعل؟ عليه أنه يسعى لصحته النفسية مهما قالوا عيب مو عيب شكلك مو حلو كل هالكلام، يعني في النهاية أنت بتعيش لحالك وبتموت لحالك بسلامتك، فلازم تعيش الحياة بأفضل صورة ممكنة.
صح، دافع شوي صغيرة عن الرجل بس لازم نقوي الرجل. يعني بالعكس يعني مثل ما قلت الفنون القتالية بتقوي الرجل بتخليه أقل عدواني. تقوية الرجل بتساعده على يكون عنده self confidence، يعني
ثقة
بنفسه، وبالتالي بيكون حنون أكتر وبيكون معطاء أكتر. بس كلمة فعلا أنه أنت رجال يعني ما بتنكسر، هيدا الشيء
ثقيل جدا،
ثقيل وممكن يأذيه. ومعظم اللي بينتحروا رجال ومعظم اللي بتجيهم سكتة قلبية رجال. هلا ما بعرف من النسوان هذا جاي الموضوع ولا لا.
أنا قلت لك إنه القلق مصدر إنسان آخر دائما، الرجل للمرأة والمرأة للرجل، والله يعني على بعض.
نشوف النسب يعني، بس لا هن الرجال بشكل عام يعني أكثر الناس موجودين على الطرقات هن الرجال، أكثر الناس اللي بيحاربوا هن الرجال، أكثر الناس اللي بالسجن هن الرجال. يعني الرجال عنده صعوبات أكثر بالفيلد بالمجتمع وساحة القتال. يعني إذا كانت على صعيد الشغل، يعني إذا بيشتغل بأماكن بتكون خطرة أكتر، ففي ستريس من كل النواحي.
هو أكيد الله وضع قوة مختلفة. يعني أنا أؤمن طبعا، أنا أؤمن باختلاف الرجل عن المرأة، يعني المساواة تكون في مثلا في الأعمال في الوظائف في الرواتب في كل الأشياء العملية اللي يخلقها الإنسان تخلقها السياسات والحكومات، بس كفطرة وكطبيعة بالتأكيد إحنا مختلفين بالتأكيد، وكلنا أقوياء. فهنا عندك قوة مثلا فعلا جسدية، قوة مثلا في العقل والمنطق والفكر، وهنا فيه قوة العاطفية عند المرأة. يعني ليش الله جعل المرأة تحمل مثلا؟ لأن المرأة تستطيع، أو ليش وضع عندها القوة العاطفية؟ لأن هي اللي بتحمل وتلد، يجب عليها أنها تعطي هذا الحنان وهذا الاحتواء. بكرة مثلا يتساعدون في التربية، لكن دائما تلقى الرول والجزء الكبير المهم اللي هي الأم، اللي هي المرأة، لأن هي أقرب. مهما الأب سوى الولدة تلقى يقول أبغى ماما، بروح عند ماما. فسبحان الله، يعني الله وضع قوات بس بأشكال مختلفة. فما هي حرب بين الرجل والمرأة، هي سبحان الله قوة متساوية لكنها مختلفة بالشكل، مختلفة بالمعيار. فهذه القوة لو الرجل أخذ من قوة المرأة هذه نوعا ما، أو فهمها وقدر يعني قدر إنه يعني يشكل أو يلون نفسه بهذه القوة اللي من المرأة، ونفس الشيء المرأة لو أخذت من قوة الرجل في ساحات العمل وفي ساحات أماكن أخذت منه شوية، أصبح في هذا التوازن الجميل. عشان كذا الزيجات الجميلة والاشتراك الجميل بين المرأة والرجل تخلق شيء جدا ممتاز، تخلق شخصية جدا ممتازة. لكن لو صار في ذا التصادم اللي لا الرجل يبغى يفهم المرأة ولا المرأة تبغى تفهم الرجل، ما كسبوا بعض، ما كسبوا هذه القوة والطاقة اللي ممكن تخلق فيهم أرواح متزنة مدى الحياة إن شاء الله.
أفنان، البودكاست تبعك بدي أرجع عيد أنه رائع، وبدي أقول للعالم أنه يحضروك. يعني أول شيء صح لهم دكتورة نفسية مثقفة، والبودكاست هو فري وإتس مديتيشن. يعني أنا حطيتي لنا ميوزك كمان، في ميوزك هادية
عشان تنامون
عشان ننام. فعلا أنا نمت يعني هلأ، فبدو ينحضر على مراحل، بس فعلا رائع ومفيد للروح. ومميز أفنان، مش بوجهك الكلام، مميز لأنك عم تاخدي طرق عكس اللي نحن منفكر فيها. يعني نحن منفكر الأمور مثل ما مجتمعنا قالنا الثوابت معينة، أنت عم بتفرجينا وجهة نظر مختلفة ولكن صحيحة، وهي اثنيناتهم صحيح، يعني بتفرجينا هيدا صحيح وهيدا صحيح. أنت ممكن مثلا أنك تقدر تترك شغلك وتضلك ناجح، تغير بحياتك وتضلك ناجح، ممكن تترك حتى يعني زوجتك أو زوجك وما يكون هيدا الشيء خطأ، بس نفس الوقت عم بتقولي عم بتشجعي انه لا
على حاولوا كافحوا
كافحوا وحاولوا، بس عم بتشيلي تقل عن الناس كتير. فهذا الشيء
انت قاعد تكشف سر من اسرار بودكاستي.
يعني قد ما حضرت ما بعرف بس نزلوا ولا لا.
لا لا اتفق معك وشكرا والله على كلامك الجميل حكمة. يعني هو فعلا انا كثير من الاوقات وانا متعمده يعني اني اسوي هذه اللي كونتروفيرجل، يعني صح شويه كذا وشويه كذا. ليه؟ انا وش غرضي دائما؟ انا اقول ترى التساؤل حياه، اني اخلق التساؤل جواتك انه طيب هي قالت كذا وهي قالت كذا، طيب ايش انا ابغاك تفكر؟ انا ابغى، لانه انا زي ما قلت لك لو جبت لي حياتك قدامي انا بعطيك النصيحه الشخصيه لك انت كحكمه بعد ما اعطيتني وسردت لي حياتك كلها، لكن انا قاعد اتكلم مع عامه البشر، قاعد اتكلم مع ناس كثير، يعني ما شاء الله وصلنا واكثر من 21 مليون استماع. فهذه الكميه من البشر، لو انا جيت قلت تخلوا عن علاقاتكم، طب في علاقات كويسه وتوها باديه، انا دمرت حياتهم، دمرت زيجاتهم. ولا مثلا قلت تمسكوا حرام، انا كذا اثقلت على الناس اللي خلاص بيتخلون وماشيين اثقلت عليهم. لا، انا ابغى اقول لهم انه دائما الخوف هو اللي بيوقفك عن القرار اللي انت جواتك موجود. الإنسان مدرسة، ترى الإنسان يعرف نفسه، دائما يقولون الإنسان طبيب نفسه. ترى أنت جواتك ترى تعرف إيش تبغى، تعرف إيش تبغى 100%. وأنا ترى دائما أقول يعني أخواتي لما أجي أستشيرهم أقول أعرف أستشيركم في نهاية أنا بسوي اللي أبغى. لأنه الإنسان لما يكون عارف نفسه زين، يحب نفسه زين، ترى يعرف إيش يبغى يسوي، بس يبغى أحد يجرده من الخوف، يبغى أحد يقول ترى أوكي.
It's all right.
يعني كثير حتى مستمعين يقول فلان نحب لما تقولين لا بأس. يعني هذه صح. الكلمة مريحة.
أوف جدا مريحة فعلا.
لأنه كل شيء، تخيلي حكمة، كل شيء في الحياة متبدل، كل شيء في الحياة ينجبر، قلوب انجبرت. يعني الله اسمه الجبار، إحنا نعتقد إن الجبار يعني القوي، لا، الجبار معناه يجبر القلوب. يعني قلبك انكسر بسبب انفصال، ربي بيجبرك بعلاقة أفضل. قلبك انجبر بسبب فشل، ربي بيعطيك نجاح أفضل. اليقين هذا جميل، اليقين جميل ومريح، وشعور إن الإنسان حياته عبارة عن زي الكفرة، بتمشي بتمشي وبتمشي بتمشي، أفضل من إنك تكون زي السنوبول تنزل
وتكبر.
وتكبر وتكبر وتكبر.
ومحتاجين أفنان كلمات عم بتقوليهم، يعني هني ممكن يكون بسيطة، لما بتقولي لشخص it's not your fault، ما تحمل هيدا الموضوع،
صح،
إنه it's okay. يعني في كتير بحالتك، في كتير بوضعك، هيدا الشيء مش عيب مثل ما بتقولوا، ترى مش عيب. ففعلا لما بياخد هاي الكلمة من شخص مثلك دارس ودكتورة، بيعيد النظر فيها، بيقول أنا كنت محمل حالي. ونحن كتير كأشخاص عطول منحط الحق يعني أول شيء على نفسنا، منلوم حالنا كتير، يعني بأي شيء بيصير منقول طب أنا شو غلطت أو أنا شو عملت، أنا شو فيني صلح. طب يمكن مش غلطك هيدا الشيء، بكل شيء بالحياة بنعمله، إنه حتى في قرارات ما بنقدر، يعني يمكن لأنه ما بنقدر ننفصل قد ما بنكون التزمنا عاطفيا، حتى مش مع الشريك، التزمنا اجتماعيا مع الأهل ومع الأصحاب، وما قادرين نقول لأنه بخاف من لوم العالم، وبخاف أنا أنه انكسر أو أنا شو يقولوا عني. بس it's okay, it's fine. يعني ما حد،
واللي يحبك جدي حكمة، اللي يحبك جد، عشان كذا أنا أقول الاستثمار أولا في نفسك، بعدها في أقرب الناس إليك، عائلة والأصدقاء. إيش قصدي في الاستثمار؟ الانفستينج يعني your time، الكواليتي تايم مع نفسك، الكواليتي تايم مع الآخرين، المال لنفسك والمال مع الآخرين، هذا الاستثمار الحقيقي اللي بيوصلك لسعادة وبيوصلك إلى فكرة إنك تصل إلى معرفة نفسك بشكل كامل وثقة إلى درجة لما حتى تقول لا للآخرين اللي برا الدائرة هذه الصغيرة ما يصير عندك خوف تأنيب، لأنك تعرف إنه مو أني أنا يعني أشجع للامبالاة بشكل كبير، لكن هذا فن. في كتاب اسمه فن اللامبالاة رائع جدا يتكلم عن
The power of no كمان.
أيوه يعني ال power of no فعلا إنك تقول لا ولا تبالي بشعور الآخر. لا والله يوفقك انتهى. ليه؟ لأنه أنت في النهاية ما تقدر ترضي الجميع لو إيش، لكن ترضي نفسك وترضي اللي حولك وترضي خالقك يعني على حسب ديانتك. لكن لا اللي أنت بتقولها أنت ما قاعد تأذي فيها، أنت بس قاعد ترفض شيء لا تستطيع تنفيذه لأنه والله أنت ما هي في مقدرتك أو ما هو في تحملك أو ما هي طاقتك. أنت احترمت يعني في آية في القرآن إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الله ما يكلفك شيء فوق طاقتك، ليش أنت تكلف نفسك فوق طاقتك؟ أنت تعرف طاقتك. فالناس مثلا أحيانا حتى عن حب، وهذا التأنيب اللي يجي أكثر ترى، في ناس عن حب يشوفونك أنك معطاء، يشوفون أنك كذا، يقومون يطلبون ويطلبون ويطلبون، فأنت تصير تخجل لأنه هم قاعد يطلبونك صح. هذا الشيء عن حب، لكن لا بأس أنك أنت تعلمهم أنه هذا الشيء قاعد يأذيك وأنه هذا الطلب قاعد يتعبك. فإذا أنتوا تشوفونه حب، لا ترى هو قاعد يجهدني ويتعبني
وعم بأجل المشكلة.
فالوضوح جميل، الوضوح جميل. حتى لما تقول لا، أنا أشوف من الأدب ومن فن الحديث وفن اللامبالاة أنك لما تقول لا توضح للإنسان. في بعضهم كيف يجتهد باللا بس يقول لا بعد أسبوع إن شاء الله، لا بعد شهر إن شاء الله، هو ما يبغى شيء مرة. لا خلاص، تعلم كيف تكون أنك تضع حد،
أو ما منقول لا، حتى منحط الكلمة الوسطية يعني. يعني هايدي كمان أنا بتزعجني، يعني منحط كلمة وسطية يعني أنه حتى ما بدي استعملها للكلمة لأنه فيها اسم الله، بس أنه لأنه منستعملها بطريقة خاطئة يعني، عرفتي كيف؟ فالكلمة الوسطية هايدي مش يعني مثل ما قلتي ما عطيتي جواب لا أي. إيه ولا لا ولا شرحتي له
لا لا، وعشان كذا وكذا وكذا، لكن ابدا ابدا ما تعتبر لا لما تقول لا بس خلينا نشوف بعدين، خلينا نشوف بعد شهر، خلينا نشوف بعد. لا لا لا، حتى في العلاقات لما تيجي مثلا يصير في انفصال، هذه تعتبر لا. احنا ما نتكلم عن الكلمه نفسها، نتكلم عن الرفض بشكل عام صح. فلما انت مثلا ترفض علاقه او انت انفصلت الان او انفصال، لازم تحدد هل انت فعلا قادر على الانفصال، هل انت فعلا بتنفصل، هل انت فعلا بتمشي. اذا بتمشي لازم تقول انا ماشي وليش. الناس للأسف يا حكمة صاروا يتخوفون من الرفض إلى درجة يهربون، يتعبون الآخر أضعاف، يسوون هذا اللي احنا نسميها غوستينج، فجأة يصير شبح بلوك في كل مكان وحاذف الرقم، مدرينا فجأة الطرف الآخر مليان أسئلة
مش فاهمين
ليش، مش فاهمان إيش صار، إيش صار، وينك، تلقاه ينجرح أضعاف، مو بس جرح الانفصال، جرح اللي أنا وش سويت وأنا مين، ويفقد ثقته بنفسه، يفقد رغبته حتى في دخول في علاقة أخرى. فأنت لا يجب عليك إنك تضع هذا الأثر السلبي في اللا، لا قولها بكل وضوح وقول أسبابك بكل وضوح حتى لو كانت مؤلمة، على الأقل الحقيقة المرة ولا الضياع في الأسئلة. هذا شيء جدا مهم.
مشوارنا طويل لأنه اجتماعيا نحن كتير متعاطف وكتير عائلتنا كتير كبيرة ونتصرف مش كإنديفيدجوال كأشخاص، عطول عنا تصرفات لازم نربطها بالأشخاص صح. الكتير مثل ما قلتي هذا شيء جميل ولكن
مو دائما صحيح،
مش دائما صحيح
صح.
يعني مش دائما عند الأجانب كل شيء إنه خلاص صار عمرك 18 طلع برا،
صح
ولا إنه الولد يحمل مشاكل العائلة كلها سوا يعني ويحملوه إياها يعني لابنه، ولا بورتها يعني الولد بورتها لابنه كمان يعني إذا هو أهله تعبوه هو بتعب ولاده بالنهاية
صح.
أفنان شرفتيني،
الله
قبل ما أختم بدي أسألك إذا في شيء حابة تقولي.
أولاً والله سعيدة جداً بوجودي هنا والحديث كذا مشى، أنا ما أدري بالحتى كم خذينا ساعة ولا
خدي راحتك.
جداً استمتعت معك والله يا حكمات، ومن الجميل يعني صراحة تواجدي هنا في دبي ومعك يعني، والحديث بهذه الإنسيابية عن كل المواضيع. وحلو كمان لما نتكلم عن المواضيع الاجتماعية أحب أني أشوف أننا كلنا واحد صح؟
صح
يعني أنا وأنت أعمار مختلفة، جنسيات مختلفة، لكننا في عالم عربي واحد ممكن صح. لكن سبحان الله يعني قاعد نتوافق في كل الكلام اللي نقوله، وكأننا شفنا يا في نفسنا يا في الآخرين. وهذا اللي بعد يعني كنت أقوله في البودكاست، أنه تجربة يعني الإنسان مهما كان مختلف، أنا هنا واحد أمريكي هناك، تجربة المشاعر واحدة، تجربة المشاعر واحدة، من حزن من قلق من تعب من خوف، تجربة مشاعر واحدة. فإذا كان الإنسان يرغب في أنه يكون إنسان حقيقي يتفهم مشاعر الآخرين بالكلمة الطيبة، بالإنصات، بالإصغاء، وحتى مثلا بأنه ممكن يدفع لطبيب نفسي وأخصائي نفسي إذا شعر أنه فعلا بحاجة إلى ذلك.
إن شاء الله ما بنحتاج هذا الشيء، بس في شيء حل وسط اسمه كنبة السبت اللي هو البودكاست تبعك اللي هو فعلا فيه علاج وفعلا طالع من دكتورة عم بتقلكم وعم تقدم لكم فور فري هيدي العلاجات. بالتوفيق إن شاء الله.
الله
وإن شاء الله منشوفك بدبي مرة تانية
بإذن الله.
وألف مبروك للنادي السعودي وإن شاء الله بيتأهل للنهائيات.
إن شاء الله يا رب نسمع الحلقة مع بعضنا وياكم ومخذين الكأس
إن شاء الله.
شرفتيني، يعطيك العافية، نشوفكم على خير. مع السلامة.